الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا براءة يوسف عليه السلام، يعني ذكرنا بعض المسائل في قصة يوسف. أول شيء إن هل أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون؟ هل أوحينا إليه، الهاء هنا مقصود بها يوسف عليه السلام أم يعقوب؟ بعض العلماء يقول الموحى إليه هو يعقوب، والبعض يقول هو يوسف. والشيخ الشنقيطي وغيره انتصر لأنها ليوسف، ولكن هل يليق الوحي بصبي؟ لأنه لما ألقي في الجب كان طفلا، فبعض العلماء قال نعم يليق، وقد تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد، يعني أصغر من يوسف عليه السلام بكثير جدا، وتكلم في المهد، فهذا لا يمكن أن يكون كلاما إلا بوحي، لأن الكلام اللي قاله عيسى صلى الله عليه وسلم في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، هذا وحي، لا يمكن يكون كلام عادي، فهو وحي وهو لا يزال عمره ساعة، فما المانع أن يوحى إلى يوسف عليه السلام وعمره 7 أو 8 سنوات؟ وآخرون قالوا نعم هو ليوسف، ولكن لم يوحى إليه وهو في الجب، وإنما وأوحينا إليه بعد ذلك لتنبئنهم بأمرهم هذا. فلما دخلوا عليه وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون، هنا أوحي إليه لينبئهم بأمرهم هذا. فهذه مسائل اختلف فيها أهل العلماء. طيب، هل يوسف عليه السلام شهد له الجميع بالبراءة؟ نعم، شهد له الله سبحانه وتعالى، قال إنه من عبادنا المخلصين، وشهد له إبليس، لأن إبليس ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، وشهدت له امرأة العزيز نفسها وهي المتهمة الأولى المعنية بالمسألة، والاعتراف سيد الأدلة، قالت أنا راودته عن نفسه، وقالت فاستعصم، فشهدت له. أما أنا راودته عن نفسه، هذه شهادة أن هي راودته، لكن ممكن يكون هي راودته عن نفسه وهو لم يستعصم، لكن هي قالت فاستعصم، وقالت ذلك أمام الملك بعد ذلك، وأمام الحضور جميعا، وأمام زوجها والوزراء وكل شيء، ودخلت السجن هي ومن وهي والنسوة. لما اعترفنا بالجريمة وقلنا حصحص الحق، الآن حصحص الحق، وهي قالت ما، والنسوة قلنا ما علمنا عليه من سوء، فهنا شهادة عامة، فدخلوا السجن، ثم عفى يوسف عليه السلام عن النسوة وأخرجهن. وهو نفسه العزيز نفسه قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إنه من كيدكن، إذن لم يقل إنه من كيدك معه أو من كيدكم، بل قال كيدكن، يعني كيد خالص للنساء، فليس فيه مدخل ليوسف، لأن النساء إذا اجتمعنا مع رجل صار الحكم للذكور. يعني أنت لو دخلت مثلا على 50 امرأة ومعهن رجل واحد، فتقول السلام عليكن أم السلام عليكم؟ عليكم، لأن الرجولة تغلب والذكورة تغلب. فلما قال إنه من كيدكن دل على أن الكيد خاص بالنساء ولا مدخل ليوسف عليه السلام في المسألة، كما أنه قال استغفر لذنبك ولم يقل ليوسف عليه السلام استغفر لذنبك. وهناك نقطة أخرى تاريخية مهمة جدا، العزيز لم يخرج يوسف من القصر بعد ظهور المسألة، يعني العزيز وجدها خلفه وقد قميصه من دبر، وهو يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي، فالمفروض كان العزيز يطلع يوسف من القصر، وسيد كان مبتلى بحبه جدا، هو اللي مدربه على الفروسية ومدربه على القتال، والعزيز هذا رئيس الوزراء ومن أفرس الناس في مصر، لكن هو يثق ثقة كاملة تامة في يوسف، وإلا على الأقل يبعد كما يقال في البلد يبعد النار عن البنزين عن الوقود، فما ما ما أبعده ما أبعده وإنما أبعده. وبعد ذلك لما هي أصرت أن يسجن أطاع المرأة في هذا وسجن يوسف عليه السلام وتركه، وغضب منه يوسف، يوسف كان يحبه جدا، ولم ينقلب يوسف على العزيز إلا بعد أن سجنه ظلما وعدوان، لأنه سجنه بعد ما تأكد من تمام براءته، فظلم، ظلم فادح، يعني ظلم فادح. وأما الشاهد، فالشاهد هذا طفل تكلم أيضا وقال إن كان قميصه قدم، يعني هو لم يشهد ليوسف عليه السلام، وإنما حكم بحكم في الواقع، هذا الحكم أدى إلى براءة يوسف، إنما هو لم يقل الشاهد يوسف بريء، ما قالش كده الطفل. الطفل قال إن كان قميصه قد من قبل يبقى هي صدقة تهم الكذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب تهم من الصدق. هذا حكم، هذا مجرد قاعدة. لم يقل يوسف بريء ولم يقل هي راودته، ما قالش حاجة، ده قال قاعدة. القاعدة لما طبقت تبرأ بها يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا يوسف عليه السلام من العباد المخلصين، ويوسف عليه السلام هو من السادة الذين ينطبق عليهم القواعد السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ما فيش حد يستكملهم إلا يوسف، لم يستكمل هذه السبعة إلا يوسف عليه السلام. كل رسول جدير بأن يستكملها لكن لم تتح له الفرصة. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، وإلا كان سيقول إني أخاف الله، إنما يوسف عليه السلام تعرض فعلا. فالذي انطبقت عليه السبعة من أول إمام عادل لغاية ذكر الله خاليا فرضت عيناه منطبق على الوحيد، الوحيد اللي تنطبق عليه السبعة هو يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعض العلماء قال ان يوسف صلى الله عليه وسلم اشتهى المرء، وهذا الاشتهاء في صالح يوسف عليه السلام، لانه لو لم يشتهيها يكون رجل ليس له رغبة في النساء، وهذا من نقص الرجول، وهذا من نقص الرجول. وانما كمال الرجولة ان الانسان يشتهي النساء ويتمنى ويقدر ولا يفعل، ولا يفعل المحرم. انما لو واحد ليس له في النساء اصلا، امرأة دعته ولم يستجب، طبيعي هو لا في مقاومة ولا في شيء ولا في قدرة، لكن لما يكون في قدرة وفي شهوة ثم يبتعد هذا هو الكمال. فاذا كون يوسف عليه السلام اشتهاها هذا من كماله، كما يشتهي الانسان منا في نهار رمضان الماء البارد والطعام الشهي، ولكن لو قتلوه لن يشرب لا من الماء بارد ولن يقرب طعاما شهيا. فيبقى انت في نهار رمضان في ايام الصيف السنين اللي فاتت كان كلها حر، وانت في عز الصوم بتتمنى قليل من الماء، تتمنى بعض الطعام، لكن لا تفعل حتى لو قتلوك. فكونه يشتهي هذا من كماله لا من نقصه ابدا. طيب، الانبياء، نعم الانبياء لا يمكن، لا يمكن الانبياء لا يرتكبون اي كبيره تحت اي ضغط. يوسف عليه السلام، اي يا جماعه. طيب، اذا وهمت به، ولقد همت به وهم بها، يكون الهم هو مجرد خاطر قلبي، صرف الله عنه ذلك بوازع التقوى، ويكون هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان، في الإنسان، وهو الأمر الجبلي لا يتعلق به التكليف، الأمر الجبلي لا يتعلق به التكليف. يعني الأمر الجبلي لا يتعلق به التكليف، ما لا يقدر عليه القلب لا يكلفك الله عز وجل به أبدا أبدا، إنما الله دائما يكلفك بما في وسعك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالميل الجبلي لا يتعلق به التكليف، هذا كلام العلماء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا، لكن المتن صحيح، هذا لا يصح سندا ولكن المتن صحيح، أن الإنسان لو عنده زوجتان أو ثلاثة أو أربعة ويميل إلى إحداهن أو واحدة منهن مثلا لا يميل إليها ويبيت عندها ولكن لا يعاشرها لا يحاسب على ذلك. فلو عنده زوجتان يبيت عند هذه، عند رقم سين اللي اسمها سين، يبيت عندها ويعاشرها كل شهر مرة، ولما يبيت عند صاد يعاشرها كل ما يبيت عندها ولو مرتين، هذا ظلم؟ لا، ليس بظلم، ليس بظلم. فالحب، الحب هذا شيء يملكه القلب، ولا سلطان لأحد عليه إلا الله عز وجل. إذن يوسف عليه السلام عنده الميل الطبيعي، عنده الشهوة الغريزية، عنده هذا، ولكن الإنسان يحاول كبح طبعه حسب الشرع بحيث تكون الجنة هي المأوى له، حين يخالف هواه، لأن الله قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهنا هي المأوى. فهل يوسف عليه السلام نهى النفس عن الهوى؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الإصرار على المعصية حتى لو استقر في القلب فقط وأدى إلى الهم به، فإنه يحاسب العبد عليه، يحاسب العبد عليه إذا هم بمعصية ولم يفعلها لأنه منع منها فإنه يحاسب عليها، أما لم يفعلها لأنه امتنع منها فإنها تنقلب إلى حسن. فرق. رايح أسرق مكانا فوجدت الشرطة فهربت، هنا أحاسب؟ أذنب؟ نعم. رايح أسرق مكانا فتاب الله علي واهتديت قلت أعوذ بالله لماذا أفعل هذا، تنقلب هذه السيئة إلى حسن. والدليل على أن الهم يحاسب عليه العبد، الهم يحاسب عليه ولا لا يحاسب؟ أجيب، تقول في تفصيل: إذا كان الهم امتنع الإنسان عن تنفيذ موجبه فإنه يساب عليه ويتحول إلى حسن، وإذا منع منه فإنه يحاسب عليه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول،
كان حريصا على قتل.
يعني إيه الحرص على قتل صاحبه؟ الهم، صح كده؟ والهم هنا هو امتنع أم منع؟ منع لا منع، منع بالقتل إنه قتله الآخر. فدل ذلك على أن الهم بالسيئة إذا منع منه الإنسان فإنه يحاسب عليه، أما إذا امتنع عنه فإنه يحسب له، يحسب له. مفهوم؟ قال: إذا التقى، حديث متفق عليه، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا، يعني عنده هم وعزم على قتل صاحبه، فصرح بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار. وأما أن يوسف عليه السلام قارب الهم ولم يهم بالفعل، فيوسف عليه السلام امتنع، وهذا الامتناع أجر عظيم، بل هو مثال للعفة. والدليل أن من دون يوسف عليه السلام، رجل دون يوسف عليه السلام ليس لرسولا ولا نبيا، وإنما امتنع من ابنة عم، وكان قد هم وجلس وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، صح؟ يوسف لم يصل إلى هذا، وهذا الرجل الذي وصل إلى كل هذا وخلاص، لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام عنها، حسبت له عفة وتزحزح ثلث الصخرة، صح؟ فما بالنا بالذي لم يقعد أصلا ولم يهم به؟ الرجل لو سكت المرأة لفعل، أما يوسف عليه السلام لو صرخت المرأة لما فعل. فرق كبير جدا جدا، فأجر يوسف أعظم بكثير من هذا الرجل الذي ضرب به المثل في العزة وانزاح ثلث الصخرة بسببه. فهذه مهم الأمور، هذه تفهم. طيب، أما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهم ولم يهم بالفعل كقول العرب: قتلته لو لم أخف الله، أي قاربت أن أقتله، كما قاله الزمخشري. وتأويل الهم بأن، طبعا هذا خطأ. وأما تأويل الهم بأنه هم بضربها، كثير يقول لك إيه، هم تفعل وهو هم يضربها، هم يضربها، هم الجري ليه؟ هو اللي بيضرب يفر؟ فر ولا لم يفر؟ فر، فر وقطعت قميصه من، لو هو هم يضربها يبقى لو قطعت القميص تقطع منين؟ من قبل، من قبل. إذن انسى تفسير الأزهرية ده خالص، ارميه في التراب. قوله وهم بها يعني هم أن يضربها، هذا كلام فارغ، كلام باطل، لا تقبله أبدا، لأنه يدين يوسف عليه السلام، لا تقبله أبدا. فالقول بأنه هم بضربها كل ذلك غير ظاهر، بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه. وأما قول تقديم جواب لولا وتقديم الجواب في سائر الشروط، وعلى هذا القول يكون جواب لولا في قوله لولا أن رأى برهان ربه هو ما قبله من قوله وهم بها، يعني لولا أنه رأى البرهان لهم بها. نستعرض كل التفسيرات. لا، لأن المرأة لم ترى البرهان الرب، الذي رأى البرهان والذي انتفى عنه الهم. المرأة لم ترى أي برهان ولا ترى، هذا خطأ خالص. وقال الشيخ أبو حيان، إذن أبو حيان بيعتمد على التفسير اللغوي، ولذا لم يقل لولا أن رأي برهان رب، وإنما قال لولا أن رأى، يعني إذن هو الذي رأى برهان رب. فالكلام متعلق بيوسف عليه السلام. ثبوت الهم على المرأة معروف، وده مصرح به، مصرح أنها غلقت الأبواب وقالت، ده تصريح ما ليس فيه، ده لم يوجد عند المرأة مجرد الهم، ده الهم مع العزم مع إغلاق الأبواب مع التصميم، والتصميم لم ينتفي حتى بعد الفضيحة. ده بعد الفضيحة وبعد زوجها ما عرف والعالم كله عرف، بالليل جابت النساء وقالت ده الآن يفعل، الآن يفعل أمام النساء كمان. طيب قال، فقال والذي أختاره، هذا كلام أبي حيان في البحر المحيط، والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة، لم يقع منه هم بها البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان، كما تقول لقد قارفت لولا أن عصمك الله، أو لقد قارفت لولا أن عصمك الله، لقد وقعت لولا أن عصمك الله. ولا نقول إن جواب لولا متقدم عليها، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك. وقعد داخل في كلام كثير جدا أبو حيان رحمه الله، إنه نفى الهم أصلا، ونفي الهم أصلا هو إحنا عندنا إحنا نقوله نفي الذنب عن يوسف عليه السلام، نفي الذنب تماما، حتى الهم الذي امتنع به وإن كان حسنا هو أبو حيان كده بينفيه. عرفتم؟ يعني كلام أبي حيان أبلغ في التبرئة أو ليس أبلغ؟ لا ليس أبلغ. لما يكون يوسف عليه السلام هم بالشيء وامتنع هذا حسن له، لكن لما يكون لم يهم أصلا فلا حسن ولا سيء. فاهمين؟ ما وصلتش؟ هو الكلام اللي اعتمدناه أولا وهو الصحيح، إن يوسف عليه السلام هم بها اشتهاه، كما يشتهي الصائم في نهار رمضان ماء باردا أو غيره، اشتهاه، ولكنه امتنع لقوة إيمانه وعظيم تقواه. تمام؟ أما كلام أبي حيان يقتضي أنه لم يحدث منه لا هم ولا اشتهاء ولا حاجة خالص، لم يحدث منه شيء، وعز منه جري بس، يعني لم لا. فإنما لما تكون تهم بحسب سيئة وتمتنع عنها تقوى لله عز وجل، هذا هو الثواب العظيم. فعلى العموم القولان مقبولان، ولكن القول الأول أرجح من قول أبي حيان. وقال أبو نعيم في الحلية، هنا الكلام اللي بعض العلماء قال، وقد تورط بعض الصحابة في كلام فيه قلة أدب، فقلنا أن المقصود هنا أنه لا يسب الصحابة، وإنما يقول أن الكلام الذي نسب إلى الصحابة فيه قلة أدب، وإنما الصحابة طبعا هم أعظم الناس أدبا وخلقا وأعلى الناس مقاما بعد الأنبياء. فهنا قال أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله ولقد همت به وهم بها، قال طمعت فيه وطمع فيها، طمعت فيه وطمع فيها، يعني ليس اشتهاء، ده طمع، طمع فيها، وكان من طمعه أن هم بحل التكة، يعني أراد يحل شرط اللبس السروال الذي يلبسه، فقامت إلى صنم مكلل بالدر واليواقيت، صنم أمون في ناحية البيت، فسترته بثوب أبيض بينها وبينه، لما وجد أنه هيقلع وهيتم الفعل، فهي مكشوفة من أمون، من صنم أمون اللي هو صنم الخروف كبش اللي هو الإله الأعظم عند المصريين، فهي وعندها صنم أمون عليه الذهب وحلي، فقامت تغطيه. إذن هي الآن واثقة من إن هيحصل الغرام، هيحصل الغرام، وهذا إدانة ليوسف، صح ولا لا؟ حل واستعد، حل واستعد. قال فقامت إلى صنم مكلل بالدر واليواقيت في ناحية البيت، فسترته بثوب أبيض بينها وبينه، فقال أي شيء تصنعين؟ الكلام هنا كلام ناس حيتم الشيء. فقالت أستحي من إلهي أن يراني على هذه الصورة، فقال يوسف عليه السلام: تستحيين من صنم لا يأكل ولا يشرب، ولا أستحي أنا من إلهي الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. ثم قام وقال: لا تنالينها مني أبدا، وهذا هو البرهان الذي رأى. ده كلام مين؟ علي بن أبي طالب. لا طبعا الذي رواه أبو نعيم في الحلية. فهذا الكلام هو اللي وصفوا بعض العلماء بأنه إيش؟ لا، قلة أدب. قالوا والذي روي عن بعض الصحابة فيه من قلة الأدب. هو لا يشتم الصحابة هنا، لكن بقول فيه في الكلام نفسه كلام قلة أدب فعلا، لكنه لم يثبت عن علي بن أبي طالب. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: وهم بها، قال: حل سراويله حتى بلغ سنته، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، فمثل له يعقوب عليه السلام، فضرب بيده على صدره فخرجت شهوته من أنامله. إذن لا، هنا لا يوجد أي فعل حسن من يوسف، إنما مجازات من إيه؟ من يعقوب عليه السلام، تمثل له وضربه وخلع الشهوة من صدره. وهذا طبعا مقبول، هذا الكلام مقبول جدا عند اليهود من الإسرائيلية، مقبول جدا عند اليهود وعند النصارى مقبول. هم عندهم لوط عاشر بنته الأولى وبنته الثانية بعد أن شرب الخمر، فهم عندهم هذا، يعني هم عندهم يقين أن يوسف عليه السلام فعل كل هذا. لكن يعقوب معظم عند اليهود والنصارى، لأنه هو إسرائيل، إسرائيل هو النبي الأعظم، ده أعظم من كل أولي العزم. خد بالك، إسرائيل هو أعظم رسل الله، بل هو عند اليهود أعظم من الله. إسرائيل عند اليهود أعظم من وأقوى من الله عز وجل، وضرب الله، إسرائيل ضرب ربنا وعياه وقال ونيمه، والملائكة جت تزوره، لذا يقولون جيش إسرائيل الذي. فعندهم إسرائيل هو اللي تصرف بينما الله لم يتصرف، إسرائيل يتصرف وطلع الشهوة من أنامل يوسف عليه السلام. هذا الكلام قلة أدب ولا لا؟ قال: وأخرج ابن أبي جرير وأبو حاتم وأبو شهاب الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لولا أن رأى برهان ربه، قال: رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضا على إبهامه، فأدبر هاربا وقال: وحقك يا أبتي لا أعود أبدا. هذه حلف بغير الله عز وجل، وده أشد من الزنا، لأن الشرك الأصغر أشد من الزنا، الكبائر كلها أنها أقل من الشرك الأصغر. وأخرج نفس سعيد بن جبير في قوله: قال: حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن اللي هو بيختن، فرأى صورة فيها وجه يعقوب عاضا على أصابعه، فضفع صدره فخرجت الشهوة من أنامله، فكل ولد يعقوب قد ولد له 12 ولدا إلا يوسف عليه السلام، فإنه نقص بتلك الشهوة ولدا، فلم يولد له غير 11 ولدا. طيب، أنا شايف أن الروايات دي كلها نضرب عنها صفحا، هي موجودة في ابن جرير وموجودة في ابن كثير وموجودة في كل كتب التفسير، كل كتب التفسير. طيب، كلام كثير جدا كله من هذا المعنى. وقيل انه رأى على الحائط مكتوب: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وقيل انه رأى: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقيل انه رأى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقيل إنه رأى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لو أي حاجة من دي ثبتت العين والرأس، لكن طالما لم تثبت فإحنا لا نعرف ما هو برهان رب، لا نعرف ما هو. طيب، فهذه الأقوال، هذه الأقوال التي سردت عليكم 4-5 منها، هي حوالي 20 قولة. هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين: قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح، وهذا لا إشكال في سقوطه. وقسم ثبت عن بعض من ذكر من أهل السنة من الصحابة، ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك فالظاهر الغالب على الظن أنه تلقاه عن الإسرائيليات. وهذا حدث مع عبد الله بن عمرو بن العاص ومع ابن عباس في أشياء، وعبد الله بن عمرو بن العاص بسند صحيح صحابة الشيخ الألباني يقول إن حول العرش حي. فقير الشيخ الألباني ثبت هذا؟ قال نعم ثابت موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص. قيل وهل حول العرش حي؟ قال لا. إذن لأنه تلقاه عن الإسرائيلي. والإنسان ممكن ينقل قولا وينقضه، ولكن الناقل لا يأتي بالنقد وإنما يأتي بأول الكلام. فمن ثبت عنه من الصحابة إنما تلقاه عن الإسرائيليات، ولا يرفع منه لا قليل ولا كثير. إذن لا ينبغي التجرؤ على النبي يوسف عليه السلام بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية يريد أن يزني بها اعتمادا على مثل هذه الروايات. ولوائح الكذب ظاهرة كقصة الكف التي ظهرت له 4 مرات من ضمن القصص، يعني يقرب تيجي كف، يبعد يقرب تاني تطلع كف، 4 مرات تطلع له كف تطلع له كف. فلم يبالي ب3 مرات منهن، فعلى فرض صحته هذا أكبر زاجر لعوام الفساق. يعني لو رجل فاجر فاسق وجيه يقرب ومعتاد على الزنا واقترب من امرأة لقى كف طلع له، فإذا كان طلع له كف هو فاسق هيهرب. يوسف عليه السلام يطلعه 3 مرات ولا يفر، شيء عجيب جدا. فالله أكبر. قال ففيه زاجر لعوام الفساق، فما ظنك بخيار الأنبياء. وإحنا ابن القيم بيتكلم عن درجات الناس في الجنة، الطبقة الأعلى الأولى هي خيار المرسلين، والطبقة الثانية عموم المرسلين، والطبقة الثالثة الأنبياء لا المرسلين، وهكذا. فده من خيار يوسف، من خيار المرسلين صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون إذن الأمر، إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلا بناء على كلام مين؟ أبي حيان، وهذا تفسير لغوي. بناء على إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلا بناء على تعليق همه على عدم رؤية البرهان وقد رأى البرهان، وإما أن يكون وهو المختار همه هو أكمله الميلة الطبيعية الجبلي للنساء. فإما أن يكون هو الهم، إما أن يكون هو الهم الذي هو الميل الطبيعي المزموم بالزاي، المزموم يعني المقيد بالتقوى، المزموم غير المذموم، مذموم يعني ملام، أما مزموم من الزمام ممسوك، المزموم بالتقوى والعلم عند الله تعالى. إذا نقطة هم بها وهمت بها وهم بها استوفيناها المرة السابقة، وهذه المرة لم يعد فيها كلام، وقد شهد له الكل بالبراءة صلى الله عليه وسلم. قال وأما قوله لنصرف عنه السوء والفحشاء، قال الزنا والثناء القبيح، وقال بعض العلماء السوء مقدمات الزنا والفحشاء هو الزنا. الفحشاء حسب السياق تأتي، وكلمة الفحش حسب السياق، لأنه مثلا إيه الكفار إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ما المقصود بالفحشة هنا؟ الطواف عريانا بالبيت. الطواف عريانا بالبيت. فإذا كلمة الفاحشة حسب السياق، فممكن السب يكون فاحشة، ممكن القتل يكون فاحشة، فحسب السياق. هنا الفاحشة مقصود بها الزنا، لأن الموطن هنا موطن لقاء رجل مع امرأة. قال فالسوء هو مقدمات الفاحشة كالقبلة وغيرها، والفاحشة هي الزنا. وقيل السوء جناية اليد والفاحشة الزنا، وأظهر الأقوال في ذلك في متعلق الكاف كذلك لنصرف عنه، أي فعلنا له ذلك من إراءة البرهان، أريناه البرهان لنصرف عنه، فا فاللام دي لام اللي هي مثل كي اللي هي لام التعليل. وهو يوسف عليه السلام من العباد المخلصين، وهناك قراءة من المخلصين، ويوسف عليه السلام من المخلصين ومن المخلصين، وكل الأنبياء كذلك. مخلص يعني أخلصه الله عز وجل، ومخلص تعبد القلب بالإخلاص لله عز وجل. فاسم مفعول واسم فاعل. تمام. قال تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وطبعا القصر، القصر رئيس الوزراء مليء بالجواري، لكن شهادة العبيد والجواري لم تكن تقبل في القضاء، لأن العبد لسيده تابع والجارية لسادتها تابعة، فلا يقبل شهادة هؤلاء في القضاء. ففي امرأة وقفة معها طفل صغير، جارية معها طفل صغير، والحادثة أمامها حصلت، وانفتاح الأبواب، لأن المرأة غلقت الأبواب، ويوسف عليه السلام هو يفر منها كلما اقترب من باب انفتح. يعني ما انت هل فكرت؟ وغلقت الأبواب، طيب فر هاربا، لقي سيدها هذا الباب، إذا الباب اتفتح ولا لا؟ من فتح؟ من الذي فتح؟ إما أن يوسف عليه السلام فتحه مش كده؟ أو انفتح وحده، صح؟ وانفتح وحده.
القادم
لا، ده أبواب كثيرة، زي غرفة ويليها صالة ويليها، فهو كل ما يوسف عليه السلام يقترب من باب ينفتح الباب، ينفتح الباب، ينفتح الباب، لغاية الباب الأخير وجد سيدها لدى الباب. فالأبواب التي غلقتها فتحها الله سبحانه وتعالى، فتح الأبواب سبحانه عز وجل. لما يفتح الأبواب في جواري واقفة، فمن ضمن جارية تحمل طفلا رضيع، هذا هو الشاهد، هذا هو الشيء. وشهادته لابد أن تقبل، لأنها على سبيل الإعجاز، لأنها آية، آية قطعا، فلابد أن تقبل. وإذن هل أصلا شهادة الطفل تقبل؟
لا،
الأطفال
كان مميز
يوم، شهادة الأطفال لا تقبل إلا عند الإمام مالك على ما يحدث بين الأطفال فقط، فقط. إنما لو جه طفل شاهد أن فلان قاتل، أو جم أربعة أطفال شاهدوا أن فلان زنت، يقبل شهادة الأطفال؟ لا، ولا عند مالك حتى. إنما يقبل شهادة الأطفال فقط عند الإمام مالك، ده رقم واحد، وفقط فيما يحدث بين الأطفال، فقط فيما يحدث بين الأطفال. لكن طفل يشهد على فلان، هذه تعتبر قرينة وليست شهادة، يعني قرينة تنضم إلى القرائن ثم ينظر إلى الأدلة. لكن شهادة الطفل حين تكون آية يلزم بها العالمون، لأن آيات الله عز وجل ملزمة للخلق. فلما تكلم المسيح عليه السلام وهو عمره ساعة واحدة، حدث ماذا؟ حدث أكبر شيء، أن كان لابد من رجم مريم حسب الشريعة اليهودية. تقول لي كيف ترجم؟ ده هي بكر، ما البكر ترجم، ده في الإسلام فقط البكر لا ترجم. في الإسلام البكر إذا زنت لا ترجم، إنما تجلد مئة وتغرب عاما. أما في اليهودية الفتاة والرجل أي زنا هو الرجم على طول مباشرة. فلماذا لم يرجموا عائشة؟ قلت لك هذا لا يستطيع لا النصارى ولا اليهود الإجابة عليه، لأن تقول اليهود أنتم تقول اليهود، طيب تقول اليهود يا يهود أنتم عاملين نفسكم ورجالة وكذا كذا، لماذا لم ترجموا مريم؟ وانتوا الى الان تقولوا زنت، الى الان يقولوا زانية وعيسى كذب وابن زنا، الى الان يقولون هذا. طيب هذه المرأة التي زنت واتت بابن لها من الزنا، لماذا لم ترجموه؟ اكنتم دايايس؟ ام تكلم عيسى في المهد؟ اختاروا، يختاروا الدية، هو بيسكت يردش، ده بالنسبة لليهود. ما حدش يقدر يجاوب على تبرئة مريم الى الاسلام فقط. لو تيجي تسأل يهود هل تكلم عيسى في المهد، يقول لك لا، لأنه لو ثبت أنه تكلم في المهد يلزمهم الإيمان بإيش؟ بنبوات، وهم يقولون كذاب وليس نبيا وليس رسولا، فهم يريدون نفي كلامه في المهد، لأن لو أثبتوا كلامه في المهد ثبتت الآية، والآية كما قلت لك ملزمة حسب الفطر ملزمة. فاليهود لا يقبلون أن يكون عيسى رسولا لله عز وجل، أن يكون عيسى رسول الله عز وجل أبدا. فهل تكلم في المهدي؟ لا. طيب مريم لماذا فعلت زنا؟ طب ولماذا تركتموها؟ سكوت تام، سكوت تام. تيجي على النصارى، عيسى عليه السلام تكلم في المهد؟ لا حاشا. ليه؟ قال لك ده رب. طيب رب العكروت الصغير اللي تشايل كده، هل تكلم في المهد وبرأ أمه أو لم يبرئ أمه؟ لا، المسلمون كذابون يدعون أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد لكنه لم يتكلم في المهد. طيب لماذا أنتم بنو إسرائيل لماذا تركتم أمه؟ قالوا بريئة، هذه إلهة من عند الكاثوليك، عند الأرثوذكس إله اللي هم هنا، إله ربة. طب لماذا تركتم الربة لم ترجموها؟ وهل يباح الزنا للربات ولا يباح للنساء؟ سكوت تاني. إذن الجواب الوحيد لأي عاقل حتى لو لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، الجواب الوحيد المقبول هو إنها إن تبرأت. إذن كلام الطفل اللي هو عيسى عليه السلام كان آية ولا شهادة؟ آية. لو شهادة شتر الطفل تقوم، تمام كده؟ إذن كان آية. طيب نرجع، كلام الطفل هنا كان آية لمن؟ ليوسف عليه السلام، كما تكلم الطفل وبرأ جريج، تمام كده؟ واضح؟ طيب. بالنسبة لجريج إن كان نبيا فهي آية، وإن كان وليا صالحا فهي كرامة، تمام. طيب هذا وشاهد شاهد من أهلها، يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين وكذب الآخر. قرينة، لأن احنا قلنا كلام الأطفال يعتبر قرينة، لكن هنا هي المسألة تخطط القرينة إلى الارتفاع إلى درجة الآية، لأن ذكر الله لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف عليه السلام يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب، لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها. يعني شق القميص ده دليل قوي جدا واضح من الخلف أنه هارب عنها، وهي تنوشه من خلفه يعني تهجم عليه. ولكنه تعالى بيّن في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة، ما لم تعارضها قرينة أقوى منها، فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها. لأن هم هدف القضاء إن لو في قرينة وفي قرينة أخرى أقوى منها، القرينة الأقوى تبطل القرينة. لكن احنا قلنا إن كلام الشاهد لم يكن قرينة، هو في معرض القضاء يعتبر قرينة، لكن هنا بالنسبة ليوسف عليه السلام يعتبر آية. طيب آية عندك، تمام، وعند، طيب آية عند يوسف عليه السلام، نعم نبي يؤيد بالآيات، لكن عند هؤلاء تعتبر آية؟ هو عندهم ده نبي؟ لا. ده رسول؟ لا. ده متهم، متهم ولا لا؟ متهم. إذن دي تظل أنها إيش؟ قرينة عندهم، تظل على أنها قرينة عندهم، لكنها قرينة قوية جدا، والقرينة القوية جدا لا تعارض إلا إذا أتي بقرينة أقوى منها. فهنا هو في نفس قصة يوسف عليه السلام، أحسن القصص فعلا، في نفس قصة يوسف عليه السلام، أولاد يعقوب عليه السلام لما جعلوا يوسف في غيابة الجب جاءوا على قميصه بدم سخلة، دم سخلة دم شاة، ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب. ولا شك أن الدم قرينة فعلا على افتراس الذئب ليوسف عليه السلام، ولكن هناك قرينة أقوى من ذلك، وهي أن القميص لم يشق، فكيف يأكله الذئب دون أن يشق قميصه؟ يبقى يعقوب عليه السلام رد القرينة بإيش؟ بقرينة أخرى، أو ردها بالوحي. لو ردها بالوحي لقال كذب، ولكان على يقين من أن يوسف عليه السلام، لا، إنما ده كان يبكي ورمل وذهب بصره صلى الله عليه وسلم. إذن هو رد القرينة بقرينة أقوى، إن أنتم أكيد تخلصتم منه، لأن لو كان الذئب هو الذي قتله لشق القميص، فهذه قرينة أشد من قرينة أخرى. قال فقال سبحان الله، متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟ امتى ده الذئب بالذات؟ قلنا الذئب هو اشرس حيوان خلقه الله، اشرس من الاسد والنمر والفهد والثعبان، ما لم يخلق الا اشرس من الذئب ولا اسوأ خلقا من الذئب في بعض الامور، لكن له بعض الامور هو افضل خلقا من كل الحيوانات، فلا يوجد حيوان يبر ابويه الا الذئب، بل عجيبة عذاب الحيوان. الحيوان اصلا لا يعرف له ابا، ما فيش حيوان يعرف ابوه، ما فيش خالص، لان الذكر ياتي الانثى وينصر، قطه ولا ديك ولا ياتي الانثى معه وينصر، فلا يوجد حيوان يعرف له ابا الا الذئب، لان الذئب لا يتزوج الا مره واحده زوجته، يعني الا واحده، فاذا ماتت لم يتزوج غيره، واذا مات لم تتزوج غيره. والذئب حين تتحرك تقدم الوالدين اولا حمايه لهم، لان لو تركوا الوالدين في الكبار في المؤخره ممكن يحدث افتراس، فبيخلوا الكبار في المقدمه، فهذا من خلق الذئب انه لا يزني ابدا وانه يوقر الوالدين، دي عجيب، لكنه أجرم حيوان وأشرس حيوان، والرعاة لا تخاف إلا من الذئب، لا تخاف أسد لا تخاف نمر، لأن أنا كراعي ومعايا مثلا 100 غنمة حيعد الأسد لو جائع هياخد واحد، لو ليس جائع لن يأخذ شيئا وينظر لي باحتقار ويمشي، إنما الذئب لو أتى سيقتل 100 غنم وربما لا يأكل شيء، لأنه يمد إيده في دبر الحيوان ويجر أمعاءه ويسيبه، واللي بعده يمد إيده في الدبر ويجيب أمعاءه ويسيبه، هكذا يقتل كل القطيع، لا يستريح إلا إذا قتل القطيع كله، فإذا هجم على حظيرتك في الليل إذا كل اللي عندك سيموت. فهنا كيف يكون حليما؟ لا يمكن يكون حليما أبدا، فهي قرينة أقوى من قرينة وجود الدم على القميص، لكن قرينة يوسف عليه السلام في الشهادة الشاهد من أهلها لما قميصه قد من دبر، هل توجد قرينة أخرى تعارضها أقوى أو أضعف؟ ما في. تمام، فدي مسألة الحكم بالإيش؟ بالقرينة. لذا قال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني شيء تاني حصل، خلصتم من يوسف عليه السلام بشيء آخر غير مسألة الذئب هذه. وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن، ومن أمثلة الحكم بالقرينة الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقا فتزفها إلى لائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد، يعني هو عقد مع أبيها ولم يرها ولم ترى، وكان يحدث هذا في العرب وكان يحدث في الصعيد إلى وقت قريب، لا يراها، هو فلان اتجوز بنت فلان ولا شاف بنت فلان ولا شافته ولا يعقد، ويوم الزواج في جواري جايبينها له يزفوها، طب مش عرفني من هي دي بشهادة الولائد اللي هم الجواري لا تحسن لا تعد يعني. فهنا يأتينا الولائد بهذه والتي ويقولن هذه امرأتك التي وقع عليها العقد، فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد له على أنها هي التي وقع عليها العقد اعتمادا على قرينة النكاح، فده حكم بالإيش؟ بالقرينة. وكالرجل ينزل ضيفا على قوم فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل اعتمادا على القرينة، وكقول مالك ومن وافقه إن من شم فيه ريح الخمر يحد حد الشارب اعتمادا على القرينة، لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربها وكمساء وغيره. وفي سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن، وأوضحنا بالأدلة أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا إلا إذا وجد دليل ينسخه أو يلغيه. طيب، ومن هو الشاهد؟ وشاهد شاهد من أهلها، قال بعض العلماء هو صبي في المهد، وممن قال ذلك حبر القرآن والضحاك وسعيد بن جبير، وعن ابن عباس أيضا أنه رجل ذو لحية، وهذا لا يصح، ما فيش رجل في القصر في غرفة في الجناح النسائي. وعن زيد بن أسلم أنه ابن عم لها كان حكيما فسألوه فأفتى بهذا. والشاهد أنه صبي صغير لما رواه أحمد بن جابر البيهقي في الدليل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم. وهذا حديث صحيح. إذن شاهد يوسف لابد أن يكون صبيا صغيرا. نكتفي بهذا القدر المرة القادمة إن كيدكن عظيم. بارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا براءة يوسف عليه السلام، يعني ذكرنا بعض المسائل في قصة يوسف. أول شيء إن هل أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، هل أوحينا إليه، الهاء هنا مقصود بها يوسف عليه السلام أم يعقوب؟ بعض العلماء يقول الموحى إليه هو يعقوب، والبعض يقول هو يوسف. والشيخ الشنقيطي وغيره انتصر لأنها ليوسف، ولكن هل يليق الوحي بصبي؟ لأنه لما ألقي في الجب كان طفلا. فبعض العلماء قال نعم يليق، وقد تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد، يعني أصغر من يوسف عليه السلام بكثير جدا، وتكلم في المهد، فهذا لا يمكن أن يكون كلاما إلا بوحي، لأن الكلام اللي قاله عيسى صلى الله عليه وسلم في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، هذا وحي، لا يمكن يكون كلام عادي، فهو وحي وهو لا يزال عمره ساعة. فما المانع أن يوحى إلى يوسف عليه السلام وعمره 7 أو 8 سنوات؟ وآخرون قالوا نعم هو ليوسف، ولكن لم يوحى إليه وهو في الجب، وإنما وأوحينا إليه بعد ذلك لتنبئنهم بأمرهم هذا. فلما دخلوا عليه وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون، هنا أوحي إليه لينبئهم بأمرهم هذا. فهذه مسائل اختلف فيها أهل العلماء. طيب هل يوسف عليه السلام شهد له الجميع بالبراءة؟ نعم، شهد له الله سبحانه وتعالى، قال إنه من عبادنا المخلصين، وشهد له إبليس، لأن إبليس ليس له سلطان على عباد الله المخلصين، وشهدت له امرأة العزيز نفسها وهي المتهمة الأولى المعنية بالمسألة، والاعتراف سيد الأدلة، قالت أنا راودته عن نفسه، وقالت فاستعصم، فشهدت له. أما أنا راودته عن نفسه، هذه شهادة أن هي راودته، لكن ممكن يكون هي راودته عن نفسه وهو لم يستعصم، لكن هي قالت فاستعصم، وقالت ذلك أمام الملك بعد ذلك، وأمام الحضور جميعا، وأمام زوجها والوزراء وكل شيء، ودخلت السجن هي ومن وهي والنسوة. لما اعترفنا بالجريمة وقلنا حصحص الحق، الآن حصحص الحق، وهي قالت ما، والنسوة قلنا ما علمنا عليه من سوء. فهنا شهادة عامة، فدخلوا السجن، ثم عفى يوسف عليه السلام عن النسوة وأخرجهن. وهو نفسه العزيز نفسه قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إنه من كيدكن، إذن لم يقل إنه من كيدك معه أو من كيدكم، بل قال كيدكن، يعني كيد خالص للنساء، فليس فيه مدخل ليوسف، لأن النساء إذا اجتمعنا مع رجل صار الحكم للذكور. يعني أنت لو دخلت مثلا على 50 امرأة ومعهن رجل واحد، فتقول السلام عليكن أم السلام عليكم؟ عليكم، لأن الرجولة تغلب والذكورة تغلب. فلما قال إنه من كيدكن دل على أن الكيد خاص بالنساء ولا مدخل ليوسف عليه السلام في المسألة، كما أنه قال استغفر لذنبك ولم يقل ليوسف عليه السلام استغفر لذنبك. وهناك نقطة أخرى تاريخية مهمة جدا، العزيز لم يخرج يوسف من القصر بعد ظهور المسألة، يعني العزيز وجدها خلفه وقد قميصه من دبر، وهو يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي. فالمفروض كان العزيز يطلع يوسف من القصر، وكان مبتلى بحبه جدا، هو اللي مدربه على الفروسية ومدربه على القتال، والعزيز هذا رئيس الوزراء ومن أفرس الناس في مصر، لكن هو يثق ثقة كاملة تامة في يوسف، وإلا على الأقل يبعد كما يقال في البلدي يبعد النار عن البنزين عن الوقود، فما ما ما أبعده، وأنها أبعده. وبعد ذلك لما هي أصرت أن يسجن أطاع المرأة في هذا وسجن يوسف عليه السلام وتركه وغضب منه يوسف. يوسف كان يحبه جدا، ولم ينقلب يوسف على العزيز إلا بعد أن سجنه ظلما وعدوان، لأنه سجنه بعد ما تأكد من تمام براءته، فظلم، ظلم فادح يعني، ظلم فادح. وأما الشاهد، فالشاهد هذا طفل تكلم أيضا وقال إن كان قميصه قد من، يعني هو لم يشهد ليوسف عليه السلام وإنما حكم بحكم في الواقع، هذا الحكم أدى إلى براءة يوسف، إنما هو لم يقل الشاهد يوسف بريء، ما قالش كده الطفل. الطفل قال إن كان قميصه قد من قبل يبقى هي صدقة تهم الكذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبة تهم الصدق. هذا حكم، هذا مجرد قاعدة، لم يقل يوسف بريء ولم يقل هي راودته، ما قالش حاجة، ده قال قاعدة. القاعدة لما طبقت تبرأ بها يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا يوسف عليه السلام من العباد المخلصين، ويوسف عليه السلام هو من السادة الذين ينطبق عليهم القواعد السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ما فيش حد يستكملهم إلا يوسف، لم يستكمل هذه السبعة إلا يوسف عليه السلام. كل رسول جدير بأن يستكملها لكن لم تتح له الفرصة، فمحمد صلى الله عليه وسلم لم تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، وإلا كان سيقول إني أخاف الله، إنما يوسف عليه السلام تعرض فعلا. فالذي انطبقت عليه السبعة من أول إمام عادل لغاية ذكر الله خاليا فرضت عيناه منطبق على الوحيد، الوحيد اللي تنطبق عليه السبعة هو يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعض العلماء قال ان يوسف صلى الله عليه وسلم اشتهى المرأة، وهذا الاشتهاء في صالح يوسف عليه السلام، لانه لو لم يشتهيها يكون رجل ليس له رغبة في النساء، وهذا من نقص الرجول، وهذا من نقص الرجول، وانما كمال الرجولة ان الانسان يشتهي النساء ويتمنى ويقدر ولا يفعل، ولا يفعل المحرم. انما لو واحد ليس له في النساء اصلا، امرأة دعته ولم يستجب، طبيعي هو لا في مقاومة ولا في شيء ولا في قدرة، لكن لما يكون في قدرة وفي شهوة ثم يبتعد هذا هو الكمال. فاذا كون يوسف عليه السلام اشتهاها هذا من كماله، كما يشتهي الانسان منا في نهار رمضان الماء البارد والطعام الشهي، ولكن لو قتلوه لن يشرب دم الماء بارد ولن يقرب طعاما شهيا. فيبقى انت في نهار رمضان في ايام الصيف السنين اللي فاتت كان كلها حر، وانت في عز الصوم بتتمنى قليل من الماء، تتمنى بعض الطعام، لكن لا تفعل حتى لو قتلوك. فكونه يشتهي هذا من كماله لا من نقصه ابدا. طيب، الانبياء، نعم الانبياء لا يمكن، لا يمكن الأنبياء لا يرتكبون أي كبيرة تحت أي ضغط. يوسف عليه السلام. يا جماعة. طيب، إذن وهمت به، ولقد همت به وهم بها، يكون الهم هو مجرد خاطر قلبي، صرف الله عنه ذلك بوازع التقوى، ويكون هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان، في الإنسان، وهو الأمر الجبلي لا يتعلق به التكليف، الأمر الجبلي لا يتعلق به التكليف. يعني الأمر الجبلي لا يتعلق به التكليف، ما لا يقدر عليه القلب لا يكلفك الله عز وجل به أبدا أبدا، إنما الله دائما يكلفك بما في وسعك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالميل الجبلي لا يتعلق به التكليف، هذا كلام العلماء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا، لكن المتن صحيح، هذا لا يصح سندا ولكن المتن صحيح، أن الإنسان لو عنده زوجتان أو ثلاثة أو أربعة ويميل إلى إحداهن أو واحدة منهن مثلا لا يميل إليها ويبيت عندها ولكن لا يعاشرها لا يحاسب على ذلك. فلو عنده زوجتان يبيت عند هذه عند رقم سين اللي اسمها سين، يبيت عندها ويعاشرها كل شهر مرة، ولما يبيت عند صاد يعاشرها كل ما يبيت عندها ولو مرتين. هذا ظلم؟ لا، ليس بظلم، ليس بظلم. فالحب، الحب هذا شيء يملكه القلب، ولا سلطان لأحد عليه إلا الله عز وجل. إذن يوسف عليه السلام عنده الميل الطبيعي، عنده الشهوة الغريزية، عنده هذا، ولكن الإنسان يحاول كبح طبعه حسب الشرع بحيث تكون الجنة هي المأوى له حين لا حين يخالف هواه، لأن الله قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهنا هي المأوى. فهل يوسف عليه السلام نهى النفس عن الهوى؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الإصرار على المعصية حتى لو استقر في القلب فقط وأدى إلى الهم به، فإنه يحاسب العبد عليه، يحاسب العبد عليه إذا هم بمعصية ولم يفعلها لأنه منع منها فإنه يحاسب عليها، أما لم يفعلها لأنه امتنع منها فإنها تنقلب إلى حسن. فرق؟ رايح أسرق مكانا فوجدت الشرطة فهربت، هنا أحاسب؟ أذنب؟ نعم. رايح أسرق مكانا فتاب الله علي واهتديت قلت أعوذ بالله لماذا أفعل هذا، تنقلب هذه السيئة إلى حسن. والدليل على أن الهم يحاسب عليه العبد، الهم يحاسب عليه ولا لا يحاسب؟ أجيب، تقول في تفصيل، إذا كان الهم امتنع الإنسان عن تنفيذ موجبه فإنه يساب عليه ويتحول إلى حسن، وإذا منع منه فإنه يحاسب عليه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول،
كان حريصا على قتل،
يعني إيه الحرص على قتل صاحبه؟ الهم، صح كده؟ والهم هنا هو امتنع أم منع؟ منع لا منع، منع بالقتل لأنه قتله الآخر، فدل ذلك على أن الهم بالسيئة إذا منع منه الإنسان فإنه يحاسب عليه، أما إذا امتنع عنه فإنه يحسب له، يحسب له، مفهوم؟ قال إذا التقى، حديث متفق عليه، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا، يعني عنده هم وعزم على قتل صاحبه، فصرح بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار. وأما أن يوسف عليه السلام قارب الهم ولم يهم بالفعل، فيوسف عليه السلام امتنع، وهذا الامتناع أجر عظيم، بل هو مثال للعفة، والدليل أن من دون يوسف عليه السلام، رجل دون يوسف عليه السلام ليس لرسولا ولا نبيا، وإنما امتنع من ابنة عم، وكان قد هم وجلس وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، صح؟ يوسف لم يصل إلى هذا، وهذا الرجل الذي وصل إلى كل هذا وخلاص، لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام عنها، حسبت له عفة وتزحزح ثلث الصخرة، صح؟ فما بالنا بالذي لم يقعد أصلا ولم يهم به، الرجل لو لا سكت المرأة لفعل، أما يوسف عليه السلام لو صرخت المرأة لما فعل، فرق كبير جدا جدا، فأجر يوسف أعظم بكثير من هذا الرجل الذي ضرب به المثل في العزة وانزاح ثلث الصخرة بسببه، فهذه مهم الأمور هذه تفهم. طيب، أما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهم ولم يهم بالفعل كقول العرب قتلته لو لم أخف الله، أي قاربت أن أقتله كما قاله الزمخشري، وتأويل الهم بأن طبعا هذا خطأ. وأما تأويل الهم بأنه هم بضربها، كثير يقول لك إيه هم تفعل وهو هم يضربها، هم يضربها، هم الجري ليه؟ هو اللي بيضرب يفر؟ فر ولا لم يفر؟ فر، فر وقطعت قميصه من، لو هو هم يضربها يبقى لو قطعت القميص تقطع منين؟
من
قبل، من قبل. إذن انسى تفسير الأزهرية ده خالص، ارميه في التراب، قوله وهم بها يعني هم أن يضربها، هذا كلام فارغ، كلام باطل لا تقبله أبدا، لأنه يدين يوسف عليه السلام لا تقبله أبدا. فالقول بأنه هم بضربها كل ذلك غير ظاهر بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه. وأما قول تقديم جواب لولا وتقديم الجواب في سائر الشروط، وعلى هذا القول يكون جواب لولا في قوله لولا أن رأى برهان ربه هو ما قبله من قوله وهم بها، يعني لولا أنه رأى البرهان لهم بها. نستعرض كل التفسيرات. لا، لأن المرأة لم ترى البرهان الرب. الذي رأى البرهان هو الذي انتفى عنه الهم، المرأة لم ترى أي برهان ولا ترى، هذا خطأ خالص. وقال الشيخ أبو حيان، إذن أبو حيان بيعتمد على التفسير اللغوي، ولذا لم يقل لولا أن رأى يا برهان رب، وإنما قال لولا أن رأى، يعني هو الذي رأى برهان رب. فالكلام متعلق بيوسف عليه السلام. ثبوت الهم على المرأة معروف، وده مصرح به، مصرح أنها غلقت الأبواب وقالت، ده تصريح ليس فيه، ده لم يوجد عند المرأة مجرد الهم، ده الهم مع العزم مع إغلاق الأبواب مع التصميم، والتصميم لم ينتفي حتى بعد الفضيحة. ده بعد الفضيحة وبعد زوجها ما عرف والعالم كله عرف، بالليل جابت النساء وقالت ده الآن يفعل، الآن يفعل أمام النساء كمان. طيب، قال فقال والذي أختاره، هذا كلام أبي حيان في البحر المحيط، والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة، لم يقع منه هم بها البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان، كما تقول لقد قارفت لولا أن عصمك الله، أو لقد قارفت لولا أن عصمك الله، لقد وقعت لولا أن عصمك الله. ولا نقول إن جواب لولا متقدم عليها، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك. وقعد داخل في كلام كثير جدا أبو حيان رحمه الله، إنه نفى الهم أصلا، ونفي الهم أصلا هو إحنا عندنا إحنا اللي نقوله نفي الذنب عن يوسف عليه السلام، نفي الذنب تماما، حتى الهم الذي امتنع به وإن كان حسنا هو أبو حيان كده بينفيه. عرفتم؟ يعني كلام أبي حيان أبلغ في التبرئة أو ليس أبلغ؟ لا، ليس أبلغ. لما يكون يوسف عليه السلام هم بالشيء وامتنع هذا حسن له، لكن لما يكون لم يهم أصلا فلا حسن ولا سيء. فاهمين؟ ما وصلتش؟ هو الكلام اللي اعتمدناه أولا وهو الصحيح، إن يوسف عليه السلام هم بها اشتهاه، كما يشتهي الصائم في نهار رمضان ماء باردا او بيه اشتهاه، ولكنه امتنع لقوة ايمانه وعظيم تقواه. تمام. اما كلام ابي حيان يقتضي انه لم يحدث منه لا هم ولا اشتهاء ولا حاجة خالص، لم يحدث منه شيء، وعز منه جري بس، يعني لم لا. فانما لما تكون تهم بحسب سيئة وتمتنع عنها تقوى لله عز وجل، هذا هو الثواب العظيم. فعلى العموم القولان مقبولان، ولكن القول الأول أرجح من قول أبي حيان. وقال أبو نعيم في الحلية، هنا الكلام اللي بعض العلماء قال، وقد تورط بعض الصحابة في كلام فيه قلة أدب، فقلنا إن المقصود هنا أنه لا يسب الصحابة، وإنما يقول إن الكلام الذي نسب إلى الصحابة فيه قلة أدب، وإنما الصحابة طبعا هم أعظم الناس أدبا وخلقا وأعلى الناس مقاما بعد الأنبياء. فهنا قال أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله ولقد همت به وهم بها، قال طمعت فيه وطمع فيها، طمعت فيه وطمع فيها، يعني ليس اشتهاء، ده طمع، طمع فيها، وكان من طمعه أن هم بحل التكة، يعني أراد يحل شرط اللبس السروال الذي يلبسه، فقامت إلى صنم مكلل بالدر واليواقيت، صنم أمون في ناحية البيت، فسترته بثوب أبيض بينها وبينه، لما وجد أنه هيقلع وهيتم الفعل، فهي مكشوفة من أمون، من صنم أمون اللي هو صنم الخروف كبش اللي هو الإله الأعظم عند المصريين، فهي وعندها صنم أمون عليه بالذهب وحلي، فقامت تغطيه. إذن هي الآن واثقة من إن هيحصل الغرام، هيحصل الغرام، وهذا إدانة ليوسف، صح ولا لا؟ حل واستعد، حل واستعد. قال فقامت إلى صنم مكلل بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه، فقال أي شيء تصنعين؟ الكلام هنا كلام ناس حيتم الشيء. فقالت أستحيي من إلهي أن يراني على هذه الصورة. فقال يوسف عليه السلام تستحيين من صنم لا يأكل ولا يشرب، ولا أستحيي أنا من إلهي الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. ثم قام وقال لا تنالينها مني أبدا، وهذا هو البرهان الذي رأى. ده كلام مين؟ علي بن أبي طالب. لا طبعا الذي رواه أبو نعيم في الحلي. فهذا الكلام هو اللي وصفوا بعض العلماء بأنه إيش؟ لا، قلة أدب. قالوا والذي روي عن بعض الصحابة فيه من قلة الأدب. هو لا يشتم الصحابة هنا، لكن بقول فيه في الكلام نفسه كلام قلة أدب فعلا، لكنه لم يثبت عن علي بن أبي طالب. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وهم بها قال حل سراويله حتى بلغ سنته، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، فمثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على صدره فخرجت شهوة من أنامله. إذن لا، هنا لا يوجد أي فعل حسن من يوسف، إنما مجازات من إيه؟ من يعقوب عليه السلام، تمثل له وضربه وطلع الشهوة من صدره. وهذا طبعا مقبول، هذا الكلام مقبول جدا عند اليهود من الإسرائيلية، مقبول جدا عند اليهود وعند النصارى مقبول. هم عندهم لوط عاشر بنته الأولى وبنته الثانية بعد أن شرب الخمر، فهم عندهم هذا، يعني هم عندهم يقين أن يوسف عليه السلام فعل كل هذا. لكن يعقوب معظم عند اليهود والنصارى لأنه هو إسرائيل، أن إسرائيل هو النبي الأعظم، ده أعظم من كل أولي العزم. خد بالك إسرائيل هو أعظم رسل الله، بل هو عند اليهود أعظم من الله. إسرائيل عند اليهود أعظم من وأقوى من الله عز وجل، وضرب الله إسرائيل، ضرب ربنا وعياه وقال ونيمه والملائكة جت تزوره، لذا يقولون جيش إسرائيل الذي. فعندهم إسرائيل هو اللي تصرف بينما الله لم يتصرف، إسرائيل يتصرف وطلع الشهوة من أنامل يوسف عليه السلام. هذا الكلام قلة أدب ولا لا؟ قال وأخرج ابن أبي جرير وأبو حاتم وأبو شهاب الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لولا أن رأى برهان ربه، قال رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضا على إبهامه، فأدبر هاربا وقال وحقك يا أبتي لا أعود أبدا. هذه حلف بغير الله عز وجل، وده أشد من الزنا، لأن الشرك الأصغر أشد من الزنا، الكبائر كلها أنها أقل من الشرك الأصغر. وأخرج نفس سعيد بن جبير في قوله قال حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن، الخاتن اللي هو بيختن، فرأى صورة فيها وجه يعقوب عاضا على أصابعه فضفع صدره فخرجت الشهوة من أنامله، فكل ولد يعقوب قد ولد له 12 ولدا إلا يوسف عليه السلام، فإنه نقص بتلك الشهوة ولدا فلم يولد له غير 11 ولدا. طيب أنا شايف أن الروايات دي كلها نضرب عنها صفحا، هي موجودة في ابن جرير وموجودة في ابن كثير وموجودة في كل كتب التفسير، كل كتب التفسير. طيب كلام كثير جدا كله من هذا المعنى. وقيل انه رأى على الحائط مكتوب ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، وقيل انه رأى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقيل انه رأى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقيل إنه رأى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لو أي حاجة من دي ثبتت العين والرأس، لكن طالما لم تثبت فإحنا لا نعرف ما هو برهان ربك، لا نعرف ما هو. طيب، فهذه الأقوال، هذه الأقوال التي سردت عليكم 4-5 منها، هي حوالي 20 قولا، هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين. قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح، وهذا لا إشكال في سقوطه. وقسم ثبت عن بعض من ذكر من أهل السنة من الصحابة، ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك، فالظاهر الغالب على الظن أنه تلقاه عن الإسرائيليات. وهذا حدث مع عبد الله بن عمرو بن العاص ومع ابن عباس في أشياء، وعبد الله بن عمرو بن العاص بسند صحيح صحابة الشيخ الألباني يقول إن حول العرش حي. فقير الشيخ الألباني أثبت هذا؟ قال نعم، ثابت موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص. قيل وهل حول العرش حي؟ قال لا. إذن لأنه تلقاه عن الإسرائيلي. والإنسان ممكن ينقل قولا وينقضه، ولكن الناقل لا يأتي بالنقد وإنما يأتي بأول الكلام. فمن ثبت عنه من الصحابة إنما تلقاه عن الإسرائيليات، ولا يرفع منه لا قليل ولا كثير. إذن لا ينبغي التجرؤ على النبي يوسف عليه السلام بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية يريد أن يزني بها اعتمادا على مثل هذه الروايات. ولوائح الكذب ظاهرة في قصة الكف التي ظهرت له 4 مرات من ضمن القصص، يعني يقرب تيجي كف، يبعد يقرب تاني تطلع كف، 4 مرات تطلع له كف، تطلع له كف. فلم يبالي بثلاث مرات منهن، فعلى فرض صحته هذا أكبر زاجر لعوام الفساق. يعني لو رجل فاجر فاسق وجيه يقرأ ومعتاد على الزنا واقترب من امرأة لقى كف طلع له، فإذا كان طلع له كف هو فاسق هيهرب. يوسف عليه السلام يطلعه 3 مرات ولا يفر، شيء عجيب جدا. فالله أكبر. قال ففيه زاجر لعوام الفساق، فما ظنك بخيار الأنبياء. وإحنا ابن القيم بيتكلم عن درجات الناس في الجنة، الطبقة الأعلى الأولى هي خيار المرسلين، والطبقة الثانية عموم المرسلين، والطبقة الثالثة الأنبياء لا المرسلين، وهكذا. فده من خيار يوسف، من خيار المرسلين صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون إذن الأمر، إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلا، بناء على كلام مين؟ أبي حيان، وهذا تفسير لغوي. بناء على إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلا، بناء على تعليق همه على عدم رؤية البرهان وقد رأى البرهان، وإما أن يكون وهو المختار همه هو أكمله الميلة الطبيعية الجبلي للنساء. فإما أن يكون هو الهم، إما أن يكون هو الهم الذي هو الميل الطبيعي المزموم بالزاي، المزموم يعني المقيد بالتقوى، المزموم غير المذموم، مذموم يعني ملام، أما مزموم من الزمام ممسوك، المزموم بالتقوى والعلم عند الله تعالى. إذا نقطة هم بها وهمت بها وهم بها استوفيناها المرة السابقة، وهذه المرة لم يعد فيها كلام، وقد شهد له الكل بالبراءة صلى الله عليه وسلم. قال وأما قوله لنصرف عنه السوء والفحشاء، قال الزنا والثناء القبيح، وقال بعض العلماء السوء مقدمات الزنا والفحشاء هو الزنا. الفحشاء حسب السياق تأتي، وكلمة الفحش حسب السياق، لأنه مثلا إيه الكفار إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ما المقصود بالفحشة هنا؟ الطواف عريانا بالبيت، الطواف عريانا بالبيت، فإذا كلمة الفاحشة حسب السياق، فممكن السب يكون فاحشة، ممكن القتل يكون فاحشة، فحسب السياق. هنا الفاحشة مقصود بها الزنا، لأن الموطن هنا موطن لقاء رجل مع امرأة. قال فالسوء هو مقدمات الفاحشة كالقبلة وغيرها، والفاحشة هي الزنا. وقيل السوء جناية اليد والفاحشة الزنا، وأظهر الأقوال في ذلك في متعلق الكاف كذلك لنصرف عنه، أي فعلنا له ذلك من إراءة البرهان، إن أريناه البرهان لنصرف عنه. فاللام دي لام اللي مثل كي، اللي لام التعليل. وهو يوسف عليه السلام من العباد المخلصين، وهناك قراءة من المخلصين، ويوسف عليه السلام من المخلصين ومن المخلصين، وكل الأنبياء كذلك. مخلص يعني أخلصه الله عز وجل، ومخلص تعبد القلب بالإخلاص لله عز وجل، فاسم مفعول واسم فاعل. تمام. قال تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وطبعا القصر رئيس الوزراء مليء بالجواري، لكن شهادة العبيد والجواري لم تكن تقبل في القضاء، لأن العبد لسيده تابع والجارية لسادتها تابعة، فلا يقبل شهادة هؤلاء في القضاء. ففي امرأة وقفة معها طفل صغير، جارية معها طفل صغير، والحادثة أمامها حصلت، وانفتاح الأبواب، لأن المرأة غلقت الأبواب، ويوسف عليه السلام هو يفر منها كلما اقترب من باب انفتح. يعني ما انت هل فكرت وغلقت الأبواب، طيب فر هاربا، لقي سيدها هذا الباب، إذا الباب اتفتح ولا لا؟ من فتح؟ من الذي فتح؟ إما أن يوسف عليه السلام فتحه مش كده، أو انفتح وحده، صح؟ وانفتح وحده
القادم
لا، ده أبواب كثيرة، زي غرفة ويليها صالة ويليها، فهو كل ما يوسف عليه السلام يقترب من باب ينفتح الباب، ينفتح الباب، ينفتح الباب، لغاية الباب الأخير وجد سيدها لدى الباب. فالأبواب التي غلقتها فتحها الله سبحانه وتعالى، فتح الأبواب سبحانه عز وجل. لما يفتح الأبواب في جواري واقفة، فمن ضمن جارية تحمل طفلا رضيع، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وشهادته لابد أن تقبل، لأنها على سبيل الإعجاز، لأنها آية، آية قطعا، فلابد أن تقبل. وإذن هل أصلا شهادة الطفل تقبل؟
الأطفال كان مميز
يوم شهادة الأطفال لا تقبل إلا عند الإمام مالك على ما يحدث بين الأطفال فقط، فقط. إنما لو جه طفل شاهد أن فلان قاتل، أو جم أربعة أطفال شاهدوا أن فلان زنت، يقبل شهادة الأطفال؟ لا، ولا عند مالك حتى. إنما يقبل شهادة الأطفال فقط عند الإمام مالك، ده رقم واحد، وفقط فيما يحدث بين الأطفال، فقط فيما يحدث بين الأطفال. لكن طفل يشهد على فلان، هذه تعتبر قرينة وليست شهادة، يعني قرينة تنضم إلى القرائن ثم ينظر إلى الأدلة. لكن شهادة الطفل حين تكون آية يلزم بها العالمون، لأن آيات الله عز وجل ملزمة للخلق. فلما تكلم المسيح عليه السلام وهو عمره ساعة واحدة، حدث ماذا؟ حدث أكبر شيء، أن كان لابد من رجم مريم حسب الشريعة اليهودية. تقول لي كيف ترجم ده؟ هي بكر، ما البكر ترجم، ده في الإسلام فقط البكر لا ترجم. في الإسلام البكر إذا زنت لا ترجم، إنما تجلد 100 وتغرب عاما. أما في اليهودية الفتاة والرجل أي زنا هو الرجم على طول مباشرة. فلماذا لم يرجموا عائشة؟ قلت لك هذا لا يستطيع لا النصارى ولا اليهود الإجابة عليه، لأن تقول اليهود أنتم تقول اليهود، طيب تقول اليهود يا يهود أنتم عاملين نفسكم ورجالة وكذا كذا، لماذا لم ترجموا مريم؟ وانتوا الى الان تقولوا زنت، الى الان يقولوا زانية وعيسى كذب وابن زنا، الى الان يقولون هذا. طيب هذه المرأة التي زنت وآتت بابن لها من الزنا لماذا لم ترجموه؟ أكنتم ديايس؟ أم تكلم عيسى في المهد؟ اختاروا يختاروا الدية؟ هو بيسكت يردش. ده بالنسبة لليهود ما حدش يقدر يجاوب على تبرئة مريم إلى الإسلام فقط. لو تيجي تسأل اليهود هل تكلم عيسى في المهد؟ يقول لك لا، لأنه لو ثبت أنه تكلم في المهد يلزمهم الإيمان بإيش؟ بنبوات، وهم يقولون كذاب وليس نبيا وليس رسولا، فهم يريدون نفي كلامه في المهد، لأن لو أثبتوا كلامه في المهد ثبتت الآية، والآية كما قلت لك ملزمة حسب الفطر ملزمة. فاليهود لا يقبلون أن يكون عيسى رسولا لله عز وجل، أن يكون عيسى رسول الله عز وجل أبدا. فهل تكلم في المهد؟ لا. طيب مريم لماذا فعلت زنا؟ طب ولماذا تركتموها؟ سكوت تام، سكوت تام. تيجي على النصارى، عيسى عليه السلام تكلم في المهد؟ لا حاشا. ليه؟ قال لك ده رب. طيب رب العكروت الصغير اللي تشايل كده، هل تكلم في المهد وبرأ أمه أو لم يبرئ أمه؟ لا، المسلمون كذابون يدعون أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد لكنه لم يتكلم في المهد. طيب لماذا أنتم بنو إسرائيل لماذا تركتم أمه؟ قالوا بريئة، هذه إلهة من عند الكاثوليك، عند الأرثوذكس إله اللي هم هنا إلهة ربة. طيب لماذا تركتم الرب لم ترجموها؟ وهل يباح الزنا للربات ولا يباح للنساء؟ سكوت. إذن الجواب الوحيد لأي عاقل حتى لو لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، الجواب الوحيد المقبول هو إن تبرأت. إذن كلام الطفل اللي هو عيسى عليه السلام كان آية ولا شهادة؟ آية. لو شهادة شتر الأطفال لتقوى، تمام كده؟ إذا كان آية. طيب نرجع، كلام الطفل هنا كان آية لمن؟ ليوسف عليه السلام، كما يتكلم الطفل وبرأ جريج، تمام كده؟ واضح؟ طيب. بالنسبة لجريج إن كان نبيا فهي آية، وإن كان وليا صالحا فهي كرامة، تمام. طيب هذا وشاهد شاهد من أهلها، يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين وكذب الآخر. قرينة، لأن احنا قلنا كلام الأطفال يعتبر قرينة، لكن هنا هي المسألة تخطط القرينة إلى الارتفاع إلى درجة الآية، لأن ذكر الله لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف عليه السلام يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب، لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها. يعني شق القميص ده دليل قوي جدا واضح من الخلف أنه هارب عنها، وهي تنوشه من خلفه يعني تهجم عليه. ولكنه تعالى بيّن في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها، فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها. لأن هم هدف القضاء ان لو في قرينه وفي قرينه اخرى اقوى منها، القرينه الاقوى تبطل القرينه. لكن احنا قلنا ان كلام الشاهد لم يكن قرينه، هو في معرض القضاء يعتبر قرينه، لكن هنا بالنسبه ليوسف عليه السلام يعتبر ايه. طيب ايه عندك، تمام، وعند، طيب ايه عند يوسف عليه السلام؟ نعم، النبي يؤيد بالايات، لكن عند هؤلاء تعتبر آية؟ هو عندهم ده نبي؟ لا. ده رسول؟ لا. ده متهم ولا لا؟ متهم. إذن دي تظل أنها إيش؟ قرينة عندهم، تظل على أنها قرينة عندهم، لكنها قرينة قوية جدا، والقرينة القوية جدا لا تعارض إلا إذا أتي بقرينة أقوى منها. فهنا هو في نفس قصة يوسف عليه السلام، أحسن القصص فعلا، في نفس قصة يوسف عليه السلام، أولاد يعقوب عليه السلام لما جعلوا يوسف في غيابة الجب جاءوا على قميصه بدم سخلة، دم سخلة دم شاة، ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب. ولا شك أن الدم قرينة فعلا على افتراس الذئب ليوسف عليه السلام، ولكن هناك قرينة أقوى من ذلك وهي أن القميص لم يشق، فكيف يأكله الذئب دون أن يشق قميصه؟ يبقى يعقوب عليه السلام رد القرينة بإيش؟ بقرينة أخرى، أو ردها بالوحي. لو ردها بالوحي لقال كذب، ولكان على يقين من أن يوسف عليه السلام لا، إنما ده كان يبكي ورمل وذهب بصره صلى الله عليه وسلم. إذن هو رد القرينة بقرينة أقوى، إن أنتم أكيد تخلصتم منه، لأن لو كان الذئب هو الذي قتله لشق القميص، فهذه قرينة أشد من قرينة أخرى. قال فقال سبحان الله، متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟ امتى ده الذئب بالذات؟ قلنا الذئب هو أشرس حيوان خلقه الله، أشرس من الأسد والنمر والفهد والثعبان، ما لم يخلق إلا أشرس من الذئب ولا أسوأ خلقا من الذئب في بعض الأمور، لكن له بعض الأمور هو أفضل خلقا من كل الحيوانات، فلا يوجد حيوان يبر أبويه إلا الذئب، بل عجيبة عذاب الحيوان. الحيوان أصلا لا يعرف له أبا، ما فيش حيوان يعرف أبوه، ما فيش خالص، لأن الذكر يأتي الأنثى وينصر، قطة ولا ديك ولا يأتي الأنثى معه وينصر، فلا يوجد حيوان يعرف له أبا إلا الذئب، لأن الذئب لا يتزوج إلا مرة واحدة، زوجته يعني إلا واحدة، فإذا ماتت لم يتزوج غيره، وإذا مات لم تتزوج غيره. والذئب حين تتحرك تقدم الوالدين أولا حماية لهم، لأن لو تركوا الوالدين في الكبار في المؤخرة ممكن يحدث افتراس، فبيخلوا الكبار في المقدمة، فهذا من خلق الذئب أنه لا يزني أبدا وأنه يوقر الوالدين، دي عجيب، لكنه أجرم حيوان وأشرس حيوان، والرعاة لا تخاف إلا من الذئب، لا تخاف أسد لا تخاف نمر، لأن أنا كراعي ومعايا مثلا 100 غنمة حيعد الأسد لو جائع هياخد واحد، لو ليس جائع لن يأخذ شيئا وينظر لي باحتقار ويمشي، إنما الذئب لو أتى سيقتل 100 غنم وربما لا يأكل شيء، لأنه يمد إيده في دبر الحيوان ويجر أمعاءه ويسيبه، واللي بعده يمد إيده في الدبر ويجيب أمعاءه ويسيبه، هكذا يقتل كل القطيع، لا يستريح إلا إذا قتل القطيع كله، فإذا هجم على حظيرتك في الليل إذا كل اللي عندك سيموت. فهنا كيف يكون حليما؟ لا يمكن يكون حليما أبدا، فهي قرينة أقوى من قرينة وجود الدم على القميص. لكن قرينة يوسف عليه السلام في الشهادة الشاهد من أهلها لما قميصه قد من دبر، هل توجد قرينة أخرى تعارضها أقوى أو أضعف؟ ما في. تمام. طيب فدي مسألة الحكم بالإيش؟ بالقرينة. لذا قال يوسف، قال يعقوب عليه السلام، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني شيء تاني حصل، تخلصتم من يوسف عليه السلام بشيء آخر غير مسألة الذئب هذه. وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن، ومن أمثلة الحكم بالقرينة، الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقا فتزفها إلى لائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد، يعني هو عقد مع أبيها ولم يرها ولم ترى، وكان يحدث هذا في العرب وكان يحدث في الصعيد إلى وقت قريب، لا يراها، هو فلان اتجوز بنت فلان ولا شاف بنت فلان ولا شافته ولا يعقد، ويوم الزواج في جواري جايبينها له يزفوها، طب مش عرفنا ان هي دي بشهادة الولائد اللي هم الجواري لا تحسب لا تعد يعني. فهنا يأتينا الولائد بهذه والتي ويقولن هذه امرأتك التي وقع عليها العقد، فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد له على أنها هي التي وقع عليها العقد اعتمادا على قرينة النكاح، فده حكم بالإيش؟ بالقرينة. وكالرجل ينزل ضيفا على قوم فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل اعتمادا على القرينة، وكقول مالك ومن وافقه إن من شم فيه ريح الخمر يحد حد الشارب اعتمادا على القرينة، لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربها وكمساء وغيره. وفي سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن، وأوضحنا بالأدلة أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا إلا إذا وجد دليل ينسخه أو يلغيه. طيب، ومن هو الشاهد؟ وشاهد شاهد من أهلها. قال بعض العلماء هو صبي في المهد، وممن قال ذلك حبر القرآن والضحاك وسعيد بن جبير، وعن ابن عباس أيضا أنه رجل ذو لحية، وهذا لا يصح، ما فيش رجل في القصر في غرفة في الجناح النسائي. وعن زيد بن أسلم أنه ابن عم لها كان حكيما فسألوه فأفتى بهذا. والشاهد أنه صبي صغير لما رواه أحمد بن جابر البيهقي في الدليل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم أربعة وهم صغار، ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم، وهذا حديث صحيح. إذا شاهد يوسف لابد أن يكون صبيا صغيرا. نكتفي بهذا القدر المرة القادمة، إنك إذا كنا عظيم. بارك الله فيكم.